الشريعة حفظ وفيها النسيان، هذه تعني مشروعة. ومن الناس من هو على عكس ذلك، تعلم عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبورة في كل مكان أو في كل مكان ممكن أن يفهم منه، ومع ذلك لا يفهم، أليس كذلك؟ طيب إذا كيف تصح الإجارة على ثلاثة؟ نقول هذا مما يسمح فيه أو ما يسامح فيه، ويحمل على الوسط من الناس، لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان، ولا على البطل، يحمل على هذا. وقول التعليم لا تظن أنه على الإطلاق، لأنه سيأتينا أن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا استجار تعلمها. كذلك أيضا ليس على إطلاقه، لأن من أفضل العلوم القرآن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح الاستجار لتعليم القرآن، لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يجوز أخذ أجرة على العبادة. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن نقيد إيش بما ليس بمحرم، وقد آخر أن لا يكون تعليم القرآن. أما الأول فنعم اشترط بالعلم أن لا يكون محرما، فلو استأجره لأن يعلمه علما محرما كعلم النجوم مثلا، وأقصد بذلك علم التأثير لا علم التفسير، فهنا الأجر حرام. ولو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضا حرام على المذهب، والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن. ويدل لذلك أمران، الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن خير ما أخذتم عليه أجرا أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا صريح. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ الجعد على الرقية في حديث الأدلة. والثالث أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة رجلا ليس عنده صداق لما معه من القرآن ليعلمه، فجعله عوضا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه يجوز استئجار الإنسان لتعليم القرآن. فإذا قال قائل كيف تجيزونه وهو قربة؟ قلنا نعم نجيزه وهو قربة، لأن هذه إجازتنا، لأن إجازتنا هي من أجل انتفاع المستأجر، من أجل انتفاعه. ولهذا لو أننا استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراما لا تصح. أما التعليم يتعب المعلم ويلقن هذا الجاهل حتى يعلم، وسيعيد عليه ما حضر من القرآن التعاون، فهو فيه عمل مباح لشخص آخر. طيب إذا القول الراجح أنه تجوز الأجرة إيش على تعليم القرآن. وذكرنا لكم ثلاثة أدلة، منها لفظ ومنها دليل لفظي ودليل عمل. الثاني معرفة الأجرة، يعني أن تكون الأجرة معلومة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع، والأجرة إذا لم تكن معلومة كانت غرر. فلو قال استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم، فالإجارة غير صحيحة، لأن ما في يده من الدراهم مجهول، وبعضه أيضا مجهول. حتى لو كان الذي بيده من الدراهم معلوم، لأن كان معه 10,000 ريال وقال ببعض ما في يده من الدراهم، فإن الأجرة لا تصح. ولو قال استأجر منك هذا البيت بما تريد بما تريد من هذه الفرس أيضا لا. لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة فلا بد أن تكون معلومة. قال وارزقه بالأجير وضع بطعامهما وكسوتهما. تصح الإجارة بالأجير بطعامه وكسوته يعني تتعلي شخصا يخدم عندك أو العمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله وهذا جاء. وعلم من خسر عندك بماذا؟ بالوقف بالعلاقة بالوقف وهو أدنى ما يكون لهذا العامل. فلو قال مثلا العامل أنا استأجرت الطعام وأنا أريد الطعام طعام الملوك أعلى ما يكون الطعام يجب ولا لا يجب إنما يعطى طعام مثله. طيب الضئر هي المرضعة الضئر المرضعة يجوز أن تستأجرها بطعامها وكسوتها لقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأقرب. وقال وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بالمعروف. فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوتها يعني ذلك ودليل ذلك في القرآن الكريم. طيب هل تصح المركوب بأجرة طعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه خص هذه المسألة بالذي يستأجر بنفسه وفي الضئر أيضا. والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانا للقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر، لأنه لا فرق بينه وبين الأجير، كلاهما استيفاء منفعة. ويرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف. يرجع في ذلك إلى العرف. فإن هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح من هدم منها؟ لا لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم، قد ينهدم منها شيئا كثيرا وقد لا ينهدم منها شيء، فهي مجهولة تماما إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن. وقال قد تحجرتك إياها بإصلاح من هدم الآن وهو معلوم، فهنا الإجارة صحيحة، وذلك لأن الأجرة معلومة بالمشاهد. طيب إذا قال أجرتك هذا البيت ب10,000 وإصلاح ما ينهدم منه يصح ولا يصح؟ لا يصح. 10,000 يا جماعة أيها، لكن ماذا؟ مجهول. طيب إذا قال أجرتك هذا البيت ب10,000 وإصلاح من هدم منه من الأجرة يصح؟ ليش؟ لأن الأجرة معلومة. 10,000 مثلا قدر أنه انهدم بما يصلح به 5,000 يجوز، لكن لا بد من إضافة شرط آخر وهو أن يكون معتزلا به من الأجرة وما زاد فعلى رب البيت، لأن ربما يزيد المنهدم على الأجرة، تكون الأجرة مثلا 1,000 ريال وينهدم هدما يستحق 2,000 ريال. والخلاصة الآن أن استئجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز، والإجارة غير صحيحة. وأما استئجار بإصلاح ما ينهدم منه معتزلا به من الأجرة فهذا كراهية الشرط. ليش؟ لا يزيد على المستوى والأجرة كالمقيد طواه وعيد غير حمار أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. هذه في الحقيقة أجرة للمعافاة. إذا دخل حماما ثم تحمل أصلاً فإنه يصح، يصح بإيش؟ بأجرة العادة. والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن كل ساعة بكذا، فيؤخذ من الداخل الداخل الحمام ما جرت العادة. ومثل ذلك ما يفعل الناس الآن من إدخال السيارة في مواقف السيارات، يجب يدخل ويأخذ الكرت لتعيين وقت الدخول، ثم إذا خرج حاسب بدون أن يكون هناك كلام. نقول هذا أيضا لا بأس به، وهذا ربما يكون أبلغ في الجواز من المساومة، يعني من قول لا أدخلك إلا الساعة كذا وكذا، لأن هذا معلوم لدى الناس جميعا. أو سفينة، دخل سفينة وجد السفينة تحمل الناس فدخل بدون أن يتفق مع الملاح أي مع قائد السفينة، يجوز وعليه إيش؟ رسالة العادة. طيب التاكسي كذلك؟ نعم التاكسي كذلك، إذا ركب ثم وصل إلى المحطة وقال له صاحب السيارة عليك مثل 10 ريالات، قال لا 10 ريالات كثيرة ما أعطيك إلا 5، هل يلزم بالعشرة؟ أين يلزم ما دامت العادة 10؟ لا يلزم بالعشرة. أو أعطى ثوبه قصارا، القصار الغسال، أعطاه غسالا وغسل، غسل والغسال، وعند تسليمه طلب كذا وكذا من القصار مع أن صاحب الثوب لم يعلم بها، فيقال يلزمه أجرة وإن لم يتعاقد عليها، لأن هذا معلوم متفق عليه بين الناس. كذلك خيابا، أعطى ثوبه خيابا يخيطه، ولما انتهى قال له الخياط الأجرة كذا وكذا، يصح ولو بدعة. وفهم من قول المؤلف رحمه الله قصارا وخيابا أنه لا بد أن يكون معدا نفسه للعمل، معدا نفسه للعمل، فإن لم يكن معدا نفسه للعمل فلا شيء عليه إلا بشرط، مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان يقول خذ تغسل وجهه، فلما غسله قال له الأجرة كذا وكذا، فلا يلزم صاحب الثوب أجرة. لماذا؟ لأن الآخذ الذي غسله ليس معدا نفسه لذلك، والمالك هو قصار فلا يلزمه شيء. إذا تخاصم الرجلان نقول للقصار الذي هو غسال، نقول لماذا لم تشرب نفسك؟ هو ظن أنك محسن، والعقل لا بد له قليلا، إما لفظية بالإجابة والقبول، وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك. وكذلك يقال خياط، وكذلك يقال في الحذاق، وكذلك يقال في المقصد، كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد، وعلى الداخل إيش أنت؟ وعلى الداخل سلام أدوار. ها لماذا قفلت؟ لا عرف نفسه وأنه ليس معنا هذا هو. كل من أعد نفسه لعمل فإن له أجرة المثل أجرة العادة ولو بلا عقد. وأما من لم يعد نفسه للعمل فإنه لا شيء له إذا عمله إلا بشرط. والثالث الإباحة في العين، الإباحة في العين أي في نفسها، يعني ما له اشترط أن يكون النفر المعقود عليه مباحا، فإن كان محرما فإن الإجارة لا خسر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والإجارة نوع من البيع. وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والنفس الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما مباح. ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباحا. وظاهر قوله فلا تسقط على المحرم أن المكروه لا بأس بالاستجارة عليه. فلدينا ثلاث أشياء: إباحة، والثاني تحريم، والثالث كراهة. إذا نظرنا إلى كلام المؤلف الإباحة في العين قلنا إنها لا تسقط الإجارة على المكروه. وإذا نظرنا إلى قوله فلا تصح على المحرم قلنا تصح على المكروه، لكن لا شك أنها خلاف الأولى، لأن الإعانة على المكروه مكروه ولا تعاون على الإثم والعدوان. المهم عندنا ثلاثة أشياء: النفع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليه، المحرم إيش يحرم عقد الإجارة عليه، المكروه يجوز مع الكراهة. مع الصراحة طيب مثال لنا على الواحد ما سبق اختيار بيت السكنة وما أشبه ذلك، ومثال المكروه أن يستأجر شخصا ليحلق له حلق قزع، القزع مكروه، فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارا على عمل مكروه. المحرم قال فلا تسقط على نفع محرم كالزنا والعياذ بالله. لو استاجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وهي صحيحة ولا تبيح الزنا، وليست شبهة أيضا في اعتقاد الحد كما زعمه بعض العلماء. بعض العلماء قال إذا أراد أن يزني بامرأة وخاف أن يقام عليه الحد ليش بل يستأجره، لكن لا شك أن هذا قول من أفضل الأقوال. فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر، الزمر يعني استعمال المزمار يعني آلة اللهو، ويقال على ذلك كل المعاصي. فلو استأجر مغنية ستأذن، لو استأجر شخصا على أزمر أو على زمر فالإجارة محرمة وغير صحيحة. طيب وماذا يستحق الفاعل؟ هل نعطيه أجرة مثل أو ماذا؟ نعم، المشكلة الآن إن الذي استأجره وجاء هذا الأتير يعزف عنده من صالح عشاء إلى الفجر كل الليل هو تعبان، وقلنا له ليس الإجارة غير صحيحة وليس لك شيء، هذه مشكلة. ونقول للذي استأجره ليس عليك أجرة لأن الإجارة غير صحيحة. فإذا طالب الزامر، إذا طالب الأجرة المثل يعطى، يعني قال ألغوا الإجارة ما يصح، لكن أنا عملت أعطيني أجرة المثل، نقول ليس لك أجرة. يبقى النظر في المستأجر، إذا قلنا ليس عليك أجرة لأن هذا عمل صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الأجرة، ولا ينبغي أن نجمع له بين عوضين. وعلى هذا فنقول تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامر، وتصرف في بيت المال، تصرف في بيت المال. أما أن نقول للمستأجر ليس عليك شيء وللزامر ليس لك شيء، فيه نوع من الظلم، فيقال أنت أيها الزامر لا شيء لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة لأنك عقدت على أنك ملتزم بها فنلزمك بها، لكن لا نعطيها الزامر لأن عوض عن المحرم، وإنما نجعلها في بيتنا. نعم آدم. ما في شيء. تحت السياق. يقول جزاك الله خير، هذا العرف. يا على كل حال إذا ثبت العرف ثبت، لكن كلام الفقهاء هو صحيح ما صحيح شيء. وقد يقال تختلف الحال، لو وقف لك رجل معروف بالغناء وأنه لا يأخذ من ذات الأمور وقد تفضل الكلب ثم قال أعطني الرجل ما تعطيه، لأن هذا جعل العادة تأخذ. ولو أنه كان فقيرا يعرف من رجل محترف لكننا لا نعرف أنه صاحب أجرة، فقد يقال أن هذا يلزمه الأجرة، لكن الأصل عدم اللزوم إلا من أعد نفسه للعمل. نعم إيش نعم إن أسوق الحق كله أو سوق كله لا ممكن ما سبب. شيئا حرم. طيب، فلا يصف على نفس محرم كالزنا، يعني لو استاجر امرأة في نزيبها والعياذ بالله فإن الإجارة باطلة ولا تجوز المعاقد بذلك. وهذه قاعدة يجب أن تعلموها، كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثار. فمثلا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن. الزنا لو استاجر امرأة في نزيبها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها، يعني الإجارة فاسدة، ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع. وجاء لداره كنيسة، يعني الزمر والغنى، الزمر سبق الكلام عليه، الغنى بالمد، الغنى بالمد وليس بالقصر، الغنى بالقصر ضد الفقر، والغناء بالمد هو تلحين القصائد والشعر وما أشبه ذلك. ثم الغنى أقسام، منه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فالمراد هنا الغناء المحرم. والغناء المحرم يدور على شيئين، إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعا فاسدا، وإما أن تكون مصحوبة بآلة له المحرمة. هذا غناء محرم، إما أن يكون موضوعا فاسدا كوصف النساء، وصف الفروع، إذا كان استأجر البيت لهذا فالإجارة محرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس، ولكن إذا تم العقد أي تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر إما أن تخرج هذه الحالة التي يدش وإما أن لا أجدد لك العقد. وأما ما تم عليه العقد من قبل للمدة فإنه يجب إتمامه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال مالك وتصح إجارة حائط بوضع أطراف يقص به عليه، يعني لو كان السكان له جار والحائط إذا تزوجت ولم يذكر في الشرع أن الزوجة يمكنها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروط.